وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. الإيدز الإلكتروني موضوع الحلقة لهذا اليوم. بعد كثرة الطلبات التي أتتني من الشباب عبر الإيميل الإلكتروني الخاص بي عبر موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت، يلحون في طلب سلسلة جديدة للإنترنت من حيث الأضرار والمنافع إلى غير ذلك مما يخص الشبكة العنكبوتية. إلا أنني وجدت أن حلقات الإنترنت لا سيما على شاشة قناة الرحمة تم مناقشتها أكثر من مرة بأكثر من طريقة، وكما نقول قتلوها بحثا الإنترنت من حيث الأضرار والمنافع. فما أردت في هذه الحلقة أن أبدأ موضوعا جديدا تم مناقشته من قبل بكافة الطرق، لذلك فأنا قد اخترت أن أبدأ في هذه الحلقة مباشرة حول جرائم الإنترنت. فكما لا يخفاكم أن جرائم الإنترنت كثيرة، سرقة الإيميلات كما نسمع، سرقة بعض المواقع واختراقها، أيضا التغرير بالبنات وصغار السن، كثير جدا من الجرائم وأكثرها مما نسمعها في هذه الأيام سرقة الأرصدة وكثرة المواقع الإباحية إلى غير ذلك من هذه الجرائم. لذا فإنه يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي المستشار القانوني الأستاذ عصام الدين مغازي، المستشار القانوني للجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت. أهلا ومرحبا بك أستاذ عصام، شرفتنا ونورتنا برنامج مع الشباب.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بك. أهلاً. وقد ازدان برنامج مع الشباب بوجودك وتشريفك له في هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون هذه الحلقة باكورة لحلقات قادمة بإذن الله على شاشة الرحمة.
بإذن الله، وشرف لي يا فندم.
بارك الله فيك أستاذ عصام. مشاهدينا، يسرني أيضا ويشرفني في ذات هذه الحلقة أن أتلقى جميع اتصالاتكم ومداخلاتكم يعني كاستشارات للأستاذ عصام الدين مغازي. أي حد عنده استشارة في موضوع الإنترنت، يعني مثلا سرق له إيميل، سرق له موقع، أي شيء ارتكب في حقه عن طريق الإنترنت ويريد أن يسأل الأستاذ عصام مغازي بصفته أنه مستشار قانوني للجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، فنحن نرحب به. أستاذ عصام، ندخل الموضوع مباشرة، نقول يسمي بعض المتخصصين القرصنة بأنها الوجه القبيح لشبكة الإنترنت، برأي حضرتك لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الكلام اللي حضرتك قلته ده صحيح فعلا، لأن فعلا القرصنة دي بتمثله من الاعتداء على الحرية وعلى الملكية الشخصية للشخص المعتدى عليه. فإذا قام أحد بالاعتداء عليه عن طريق القرصنة، فإنه بيؤدي إلى عزوف كثير من الناس على الدخول على الإنترنت والاستفادة من جميع مزايا الإنترنت. فبما أن بعض الأشخاص بيعلموا أو بيتوقعوا أنه ممكن يحصل لهم اعتداء على برامجهم أو على أسرارهم، اللي ممكن يكون واحد بيبعت إيميل لحد أو عامل موقع شخصي دي بينشر عليه أفكاره أو منتجاته أو ما إلى آخره، عمل إيميل بعته الإيميل لصاحبه فيه أسرار شخصية، ممكن هذا الإيميل يخترق، فبالتالي أسراره بتزاع على الكافة. فلما يعرف إن بيحصل قرصنة وبيحصل اعتداءات، فهو بيخشى من ذلك فبيعزف على الإنترنت. بيأدي كده لإيه؟ لأنه بيفقد مزايا كتير جدا جدا من الإنترنت بيوفرها، اللي إحنا زي ما حضرتك قلت كنت بحسن، فمش عايزين نقولها تاني. مصطلح القرصنة فعلا اللي حضرتك قلته مصطلح سليم وحقيقي، ويمثل جزء كبير من الصحة في العالم الذي نعيشه الآن.
نعم. طب أستاذ عصام، جرائم الإنترنت بقت مختلفة الوقت ومتعددة، ممكن تذكر لي بشكل سريع أنواع هذه الجرائم؟
الجرائم متعددة، يعني ممكن نقول أن الفقهاء أو المهتمين بقانون الإنترنت قسموها إلى نوعين: جرائم تقع على الإنترنت وجرائم تقع بواسطة الإنترنت. جرائم تقع على الإنترنت هنا بيكون محلها الإنترنت، مثلا زي الاختراقات أو سرقة برامج الكمبيوتر أو الاعتداء عليها أو ما إلى آخره. واحد يبعت لحضرتك فيروس يدمر لك جهازك، ده اسمه جريمة على الإنترنت. ممكن يبعت لحضرتك رسائل على أساس يعمل لك حاجة اسمها رسائل الإغراق، هو عايز يضر حضرتك فيبعت لك كم مهول من الرسائل يؤدي ان الساعه بتاعه الجهاز بتاعك تتحمل، فما تستقبلش رسائل جديده مفيده، هو يكون هنا قصده ان هو يدمر لك جهازك.
كمان
الاعتداء على برامج الكمبيوتر ده محل تفصيل كبير، لان
وكثير من الرسائل يا استاذ عصام بتوصلني على الايميل او توصل غيرنا من الشباب على الايميل، يقول لك لقد كسرت معنا سياره مثلا بسعر كذا، اضغط على هذا اللينك، تدخل لهذا اللينك فاذا به اختراق لجهازك الخاص واختراق ايضا لايميلك وسرقه اليوزر نيم والباسورد الخاص بالايميل او بالموقع الخاص عندك على الجهاز.
واقول لحضرتك حاجه، في قاعده عندنا، في احنا عندنا عالمين، عالم واقعي وعالم افتراضي. العالم الواقعي ده العالم اللي احنا عايشين فيه، العالم الافتراضي هو عالم الانترنت. وكما ان هناك جرائم على العالم الواقعي، توجد جرائم على الانترنت. الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت بيمثل جريمه نصب.
تمام
تمام. وعندنا قاعده بتقول النصاب ولا طمع.
نعم،
النصاب ولا طمع.
تمام.
لان حضرتك عارف مثلا ان الكوبايه دي ب 10 جنيه، انا لما اقول لك دي ب 2 جنيه.
تمام.
لو انت انسان واعي ويقظ هتقول طب ليه هو بيبيعها ب 2 جنيه؟ ده هو سعرها في السوق 10 جنيه. فتبتدي تسترسل وتبتدي تسال، فممكن ما تتغرش وراء هذا اللي بيقول لك كده. لما يجي واحد يبعت لك رساله ويقول لك انت كسبت مليون جنيه، لا انت دخلت مسابقه ولا اشتركت في اي حاجه ولا عملت اي حاجه خالص، طب انا هكسب منين مليون جنيه؟ هكسب منين مليون جنيه والرساله بتقول لي كده وانا عارف ان انا ما اشتركتش في اي حاجه؟ فيجب على الشخص اليقظ ان هو لما يجي له رساله لا يعرف مصدرها ما يفتحهاش. دي ابسط وسيله لحمايه جهازه من الاعتداءات.
تمام. طيب الاستاذ عصام، هل يوجد عندنا في مصر محاكم الكترونيه نلجا اليها في مثل الامور؟
هو دي خطه الدوله بتسعى لها، بدات فيها مراحل. كلمه محكمه بكافه اشكالها،
يعني احنا نسمع زي ما حضرتك عارف ان في محاكم الكترونيه في كل مكان دلوقتي.
في دول كتير جدا من العالم. نعم. وفي السعوديه فيها، وفي الامارات فيها، وسوريا راست مبالغ كبيره.
نعم. طب لماذا تاخرنا في مصر في هذا الامر؟
خلي بال حضرتك، هو الانترنت في حد ذاته لم يظهر الا مثلا من 40 سنه فاتوا، وكان اول نشاته نشاه عسكريه، وبعد كده دخل في الاعمال المدنيه.
تمام.
فاحنا برضو يعتبر مواكبين، يعني ما تاخرناش كتير. وفي الدوله
تاخرنا عن غيرنا من الدول العربيه. استاذ عصام، يعني مصر
هي مساله
يعني اكثر الدول العربيه استخدام الانترنت.
لا بس هي مساله لا مش اكثر الدول العربيه. انت عندك العالم العربي كله مثلا 8% او 10% من العالم العربي بيخش على الانترنت. ولو جيت قسمت 10% ولو جيت قسمت 10% هتلاقي مثلا اعلى دخول بيبقى من الامارات، اعلى دخول من السعوديه. مصر مش من اعلى دول عربيه دخول على الانترنت. عشان بس ما نبقاش ايه يعني واقعيين. بالنسبه لكلمه المحاكم الالكترونيه، الدوله بتسعى ليها، بدات عملت خطوات جيده. اولا كانت ماكينه المحاكم، بعد كده عديد من المحاكم اصبح ليها مواقع على الانترنت. يعني مثلا من ضمنها محكمه شبرا القاهره، استئناف عادي، محكمه النقض. انت مثلا حضرتك دلوقتي عندك قضيه بكره كمحامي او كمتقاضي، عندك قضيه بكره، فممكن حضرتك بدل ما تروح المحكمه بكره وتشوف الدائره بتاعتك، تشوف رقم القضيه بتاعتك فين، ورقم مثلا 20 في الرول او 30 او 40. انت حضرتك بتفتح على الموقع بتاع وانت قاعد في مكتبك، تفتح الموقع بتاع محكمه شمال القاهره، تخش على رقم الدائره بتاعتك، تشوف اسم الخصم بتاعك، تعرف ان انت عندك قضيه بكره رول رقم 40.
ده جميل من حيث التنظيم في للقضايا.
خطوات. نعم. هي خطوات، لان يعني خلي بال حضرتك العمليه مكلفه جدا جدا جدا.
طبعا.
دي بنوصل لمرحله بعد كده ايه بقى،
ان احنا ممكن في جل مؤسساتنا الرسميه يا استاذ عصام، ليست في
المحاكم الالكترونيه. الحكومه
احنا ذكرنا تحديدا في موضوع المحاكم الالكترونيه اللي الجا لها حينما يرتكب في حقه جرائم عن طريق الانترنت. لكن ايه رايك حضرتك ناخذ هذا الاتصال اولا ثم نعود؟
اتفضل.
معنا الهاتف المهندس احمد جلال، اهلا ومرحبا بك. اهلا
وسهلا. السلام عليكم.
شرفتنا ونورتنا يا باشمهندس.
الله
يخليك. شكرا. باشمهندس، يتفاجأ بعضنا حينما يفتح مواقع، وحضرتك مهندس متخصص في شبكات الانترنت، حينما افتح موقع خاص بي مثلا او موقع من المواقع التي ارتادها بصفه مستمره، ان الموقع محطوط عليه باك جراوند، خلفيه سوداء، وعليها جماجم، وعليها مثلا يتخللها موسيقى باصوات مرعبه، فيها مثلا عنكبوت، حشرات سامه، الى غير هذه من الامور المرعبه كما يقولون. برأي حضرتك الهاكرز لماذا يستخدمون مثل هذه الصور وهذه المؤثرات الصوتيه؟
والله احنا لو بنتكلم في الموضوع ده بالنسبه لموضوع الشعارات او الاصوات والحاجات دي، هي كل الغرض منها ان انا مثلا عندي موقع معين او عندي صفحه بتاعتي او كده، انا متعود ليها على شكل معين، فمجرد ما افتحها لازم يحط لي حاجه تبقى ملفته للنظر، او مثلا في صوت مخيف شغال ما اقدرش اعرف مصدره بالنسبه للجهاز، هو شغال من الجهاز عندي او عن طريق الشبكه وانا ما اقدرش اعرف مصدره ايه. هو كل الفكره منه ان هو يعني يبقى مجرد التخويف او التهويل مش اكتر يعني.
تمام. طب يا باشمهندس احمد، لماذا هذه الصور تحديدا؟ يعني هو الموضوع موضوع تخويف وتهويل بس؟
والله هي مثلا لو جينا مثلا ناخد
يعني انا يعني سؤالي تحديدا، صور الجماجم دي هل ترمز الى اشياء معينه؟
ما هي صور الجماجم لو خدنا كلمه القرصنه، هي بتتاخد من قراصنه البحار زمان، وان هم اتخذوها كشعار للموت، يعني ان القراصنه معناها الموت وكذا. فهو برضو قراصنه الانترنت اختاروا نفس الشعارات تقريبا، لانه معناه انه بيموت جهازك او بيموت الداتا اللي موجود على الجهاز عندك. زائد مثلا اللي هو الشعارات مثلا بالنسبه للعنكبوت او العقرب او كده، هي ان هي حيوانات سامه جدا وضاره جدا، ورغم صغر حجمها واحيانا كتير ما بنشوفهاش. فهم بداوا يستعملوا الرموز دي على اساس انها نفس الموضوع، ان انا بقدر ادخل الجهاز عندك او اي عميل مثلا موجود، واقدر اعرف البيانات اللي موجوده عنده، واقدر يعني اموت له الجهاز بتاعه من غير ما هو يحس.
تمام. باشمهندس احمد، احيانا بيحصل عند كثير من المواقع ان المواقع تخترق، لكن لما اجي ابص على اليوزر نيم والباسورد الخاص بالموقع بتاعي الاقي اليوزر نيم والباسورد ما اتغيروش. كل الحكايه انه داخل عمل الحركتين اللي عملهم على الموقع من غير ما يعمل اي حاجه. برايك ده ليه؟
هو كل الفكره بس ان هو عايز يعرفك ان انا اقدر اوصل للمعلومات بتاعتك. انا يعني هو كفكره قرصنه في الاول ان انا بقدر اخش موقع ان انا عايز اضر، فهو ده يعني جزء الضرر عنده مش موجود، وبس كل الفكره عايز اوصل لك معلومه ان انا اقدر اوصل للبيانات بتاعتك، مش اكتر من كده يعني.
تمام. طب باشمهندس احمد، بالنسبه للايميل الخاص بيا، لو الايميل ده تم سرقته، انا دلوقتي عشان اعمل ايميل جديد ده، لو افترضنا ان انا ما لجأتش الى المحاكم الخاصه عندنا في مصر المتخصصه في ان هم يرجعوا لي حاجات زي كده، لكن لو حبيت اغير الايميل بتاعي واعمل ايميل جديد، ازاي احمي الايميل الخاص بيا بما عليه من رسائل وامور خاصه لي؟
والله معظم دلوقتي المواقع اللي هي بتتيح للناس خدمه الايميل، المفروض انها وانت بتنشئ الايميل بتاعك في الاول وانت بتحط الباسورد، هو بيقول لك درجه الباسورد بتاعتك دي هل هي ضعيفه او قويه او متوسطه. تمام. في معايير معينه بحطها في الباسورد ان انا مثلا.
طب خليك معايا تحديدا باشمهندس احمد، دلوقتي الباسورد احيانا بيبقى مكون من 6 ارقام. نعم. نصيحتك، هل انا اخلي الباسورد بتاعي رقم طويل او جمله طويله مثلا؟
هو المفروض كل ما بيزيد تعقيد قيمه في الباسورد بيبقى اقوى، يعني يفضل ان انا مثلا غالبا بتبقى كلمه انجليزي. يفضل ان انا استعمل حروف كابيتال وحروف سمول، زائد مثلا ان انا استعمل رموز، زائد ان انا استعمل مثلا ارقام. كل ما تبقى الاربع مكونات دول موجوده في الكلمه كل ما تبقى صعبه جدا على الهاكر ان هو يكتشفها.
حتى يصعب حفظها قصدك تقول؟
لا، هو يا بالنسبه لي انا بتبقى يعني مع التكرار انا بحفظها، انما
لا انا اقصد حتى يصعب حفظها على اللي ممكن يخترق الايميل بتاعي.
هو اللي بيجي يخترق الايميل وبيبعت برنامج يكشف الكلمه، فهو بيبدا يشوف بياناتك الشخصيه الاول، يبدا مثلا يستعمل الاسم، اسم العيله، التليفون، الحاجات اللي هي الاساسيه دي المفروض الناس ما تستعملهاش.
طيب هل تنصح الشباب يا باشمهندس ان هم يغيروا الباسورد كل فتره؟
افضل طبعا. يعني خاصة ان هو مثلا في اكتر من ايميل او اكتر من حاجه او اكتر من حاجه بنفس الباسورد، فبتبقى مكرره كتير، فممكن تتكتب في وسط الكلام من غير ما يحس.
طيب سؤالي الاخير، هل الايميلات الخاصه بي اللي عليها رسائل خاصه، هل حضرتك تنصحني ان ما ادخلش عليها من سايبر مثلا؟
يفضل، لان في انا شفتها في بعض السايبرات مثلا بيحط برنامج تخش على اي مكان يسيف اليوزر نيم والباسورد بتاعتك، وبعد ما تمشي يقدر هو يستعملها ويفتحها ويشوف كل حاجه.
تمام. باشمهندس احمد معلش انا طولت عليك، لكن برضو عندي سؤال اخير معلش. دلوقتي كثير من اهالينا واسرنا في البيوت بيبقى عندهم صور خاصه على الجهاز، ممكن صور تكون خاصه بمتعلقه باخواتي البنات، متعلقه مثلا بزوجتي، متعلقه باهلي، وتكون صور خاصه جدا ما ينفعش حد يطلع عليها خارج البيت، واحنا عندنا انترنت في البيت، فكيف احمي مثل هذه الصور الخاصه على البارتيشن الخاص على جهازي؟
والله بالنسبه اي جهاز متوصل على الانترنت لازم على الاقل يبقى فيه برنامج حمايه اللي هو اللي احنا بنسميه الانتي فيروس.
تمام.
وفي الاقوى من كده حاجه بنسميها برامج الانترنت سكيورتي، ده بيبقى انتي فيروس وفي نفس الوقت بيحمي من الخطر الانترنت.
يا باشمهندس يمكن عايز اقول لك ان الانترنت سكيورتي اللي حضرتك بتتكلم عليه بيبقى عايز حد يكون فاهم شويه في الكمبيوتر، لكن انا بتكلم دلوقتي انا كواحد كمستخدم عادي، تنصحني بالانتي فيروس؟
الانتي فيروس على الاقل يعني، حتى دي بالنسبه مثلا ان انا ممكن مثلا لو نزلت حاجه من على الانترنت وجيت افتحها هو بيفحصها قبل ما انا افتحها، لان غالبا معظم حاجات الهاكرز بتبقى بالطريقه دي، ان انا مثلا ببعت لحضرتك صوره هي في شكلها صوره بس مجرد ما بضغط عليها بيبقى جواها برنامج مخفي بيقدر يخش على الجهاز ويفتح للهاكرز الثاني ده منافذ يقدر عن طريقه يخش للجهاز او يعرف الباسوردات او يعرف كل حاجه هو عايزها على الجهاز.
باشمهندس احمد شاكر اتصال حضرتك حقيقه اتصال اثرى حلقه اليوم، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا.
نرجع لموضوعنا، ليك تعليق الاول على اتصال باشمهندس؟
كان كلامه طبعا مفيد جدا، بس بضيف عليه برضو حاجات بالنسبه لتكوين الايميل زي ما هو الباشمهندس وضح، بس كمان بنقترح ان هو ياخد مثلا حروف من العالي وحروف من الواطي في الكيبورد وانت بتكون الاسم، ويبقى حرف عالي وحرف واطي وبعديه رقم وبعديه رمز وهكذا. بالنسبه للموضوع اللي حضرتك اثرته معاه ان هو حته ان هو يخش على الرسائل بتاعته من السايبر، ده كلام حضرتك صح وكلامه صح، والافضل كمان ان الرسائل اللي فيها خصوصيه يتم حذفها.
تمام.
عشان تحسبا لاي حاجه، فانت بعد ما تخلص الرساله اللي انت حاسس ان فيها بعض المعلومات ما تضمنش، ممكن النهارده ما فيش حد اخترق جهازك، ممكن بكره، ممكن بعده.
لكن حضرتك عارف يا استاذ عصام ان الامر ده يصعب لاسباب كثيره، يعني ان انا النهارده ممكن اكون كثير السفر وكثير الانتقالات واحتاج الى هذه البيانات، يعني لو معيش مثلا لابتوب خاص بي او الى غير ذلك من الامور هبقى احتاج الحاجات دي في اي وقت، يعني ممكن اخش مثلا النهارده بشكل مفاجئ انا محتاج مني هذه البيانات في الشغل، يعني دي الوسيله اللي اطرح
خالص اقول لحضرتك حاجه. انت ممكن تجيب فلاشه ب 40 جنيه 2 جيجا ب 40 جنيه ولا 50 جنيه تحتفظ عليها بيماتك. انت خايف دلوقتي حاجه
ده الفلاشه النهارده ممكن تضيع مني ممكن تتسرق. يعني هو النهارده بحصل
ان الايميل ما هو الايميل بتاعك برده ممكن يخترق. فخلي بال حضرتك احنا بس عايزين نقول نقطه ونوضحها ان العالم ليس عالم الافتراضي ليس بهذا السوء. يعني فهمني ازاي احنا عايشين عالم واقعي زي ما قلت لحضرتك وعالم وعالم افتراضي. توجد جرائم في العالم الواقعي ولا لا؟ توجد سرقة ولا لا؟
طبعاً.
يوجد تشهير ولا لا؟ ليه عايزين العالم الافتراضي اللي هو على العالم الانترنت دوت عالم خالي من الجرائم؟
تمام.
ما هو اللي بيخش على النت هو هو احنا نفس البشر اللي عايشين في العالم الواقعي. فكما يتم اختراق او يتم سرقة او تشهير او 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 في العالم المادي الواقعي اللي احنا عايشين فيه ترتكب نفس الجرائم. فزي ما انا باخد احترازي انت لما بيكون عندك حاجة سمينة في البيت بتعينها ولا ما بتعينهاش؟
تمام.
ممكن تسرق بس لازم تحافظ عليها لازم تبذل مجهود والا لو سرقت منك لا تلوم الا نفسك.
نعم. طيب استاذ عصام انا عايز اسال حضرتك بالنسبه للايميلات الخاصه بيا.
احنا ما كملناش لسه موضوع المحاكم الالكترونيه.
ما هنكمله هنرجع له ثاني. بالنسبه للايميلات الخاصه بيا لان انا دلوقتي اللي انا لاحظته ان كثير من الشباب بيسال في هذه الامور دي الامور الخاصه بيه.
أكيد.
حاجه ثانيه سنرجعها في الحلقه ان شاء الله لكن مش هنهملها باذن الله. بالنسبه للايميلات انا ليا ايميل خاص بيا واتسرق وهذا الايميل زي ما قلنا دلوقتي في الحلقه مع الباشمهندس ان الايميل ممكن عليه حاجات خاصه جدا حاجات تخص شغلي فيها اسرار تتعلق ببيتي بقصادي الى غير ذلك.
تمام.
ايميل السرق الجا لمين؟
اول ما ايميلك يتسرق يجب عليك التوجه الى اداره التوثيق والمعلومات بوزاره الداخليه بلا شغلي. هي دي الشرطه او الجهاز
اداره التوثيق والمعلومات بوزاره الداخليه
بلا شغلي.
تمام.
ليه؟ البعض كان يعتقد ان هو مثلا ساكن في مدينه نصر يقوم رايح اسم مدينه نصر عشان يعمل بلاغ. لن يقبل منه هذا البلاغ في هذا القسم. هم هناك يرشدوه.
تمام.
بس احنا كدور البرنامج هنا نشر الوعي.
تمام.
فاهمني؟ هي دي الاداره المختصه بتلقي البلاغات والشكاوى في هذه في
مين بيتلقى مني البلاغ يا استاذ عصام؟
ضباط اكفاء متخصصين يجمعوا ما بين
دربوا على هذا
ده هم دراستهم.
نعم.
تجمع ما بين الجانب الشرطي
جميل
والجانب التقني لان هم
هل من اجل اهتمام ولا بحس ان الامور دي قد تكون امور تافهه مثلا او الى
غير ذلك؟ اي واحد يتوجه هناك هيجد رعايه واهتمام لان هو الاداره ناشئه لهذا الغرض.
تمام.
فهمني ازاي؟ وهم هناك مجموعه ضباط اكفاء احنا تعاملنا معهم كجمعيه في مؤتمرات وفي ندوات ناس اكفاء جدا بيبذلوا اقصى مجهود عندهم وساعدوا ومفيش جريمه.
تمام.
وقعت على الانترنت الا كان تم اكتشافها عن طريق هذه الاداره.
جميل.
فهم حضرتك بما لهم من امكانيات وصلاحيات وفنيات بيتوجهوا مثلا حضرتك بتقول لهم انا الايميل بتاعي اتسرق كان اسمي كذا الباسورد كذا هم بيبتدوا يتتبعوا لغايه ما يكتشفوا من مرتكب هذه الجريمه.
نعم.
لكن نتكلم بقى من الناحيه العمليه. ممكن احنا بتصرفاتنا نخلي هذه الاداره تنجح وممكن نخلي هذه الاداره تفشل.
تمام.
بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي مثلا حضرتك السايبر او نت كافيه دلوقتي واحد دخل قاعد على النت اجر ساعه وفي في في كافيه معين وخد ساعه معينه اخترق موقع وعمل اي جريمه. الاداره دي بما لها من فنيات
غالبا زي ما حضرتك بتقول يا استاذ عصام هؤلاء الشباب بيكونوا عندهم حيطه
طبعا
ما بيخش حد من الكمبيوتر الخاص
بيخش طبعا طبعا
هو
عارف طبعا
بيخش من بره
فدمين.
زي اللي بيتصل من تليفونات خارجيه
بس عشان يعمل معاكسات او الكلام ده كله.
تمام.
فتيجي الاداره دي تتواصل لغايه ما تعرف في الاخر
مكان السايبر
ده. تمام. وتعرف الجهاز لكن الخطوره او المشكله
ما نعرفش مين اللي قاعد على الجهاز كتير.
فعشان كده احنا في الندوات بتاعتنا في الجمعيه اشرنا اكتر من مره ان احنا بنقترح تنظيم هذه الكافيهات بان هذه الكمبيوترات تترقم. مثلا الراجل ده عنده 10 كمبيوتر يترقم الاجهزه ديت ويتعمل سجل لكل دفتر اي واحد ياجر ساعه او نص ساعه يكتب بياناته يكتب اسمه ورقم بطاقته بحيث ان دلوقتي مثلا لما تيجي الاداره دي تقول والله الجهاز دوت ارتكب الجريمه من الساعه 3 للساعه 4 بالدفتر دوت وبالسجل دوت هنعرف مين هو اللي كان قاعد.
لكن للاسف يا استاذ عصام انا واحد من الناس من مرتدين الانترنت بدخل سايبرات كتير ما بيحصلليش الكلام ده نادر جدا لما الاقي سايبر بيلتزم بمثل هذه الامور.
ما انا بقول لحضرتك هو ده بقى اللي احنا بندعو له يعني.
تمام.
ده تكشف في الواقع العملي عن جرائم.
يعني انا اقصد اقول هل هناك رقابه من وزاره الداخليه على
مثل هذه السايبرات؟ المفروض المصنفات الفنيه لان تعتبر برامج الكمبيوتر دلوقتي مصنفات فنيه.
تمام.
فبتتابع والاداره بتتابع وكل حاجه بس ما هو واجب على المواطن برضو ان هو يساعد.
تمام.
يعني فاهم ازاي؟ ان في نص في القانون يقول لك من راى جريمه فعليه ابلاغ عنها.
تمام.
فانت دلوقتي المفروض ان انت تشوف الجهاز ده المكان دوت هو اللي بيعمل كده لاصحاب الكافيهات دي ان هو اللي بيخش له اطفال عندهم 8 سنين و10 سنين و12 سنه لا معاه بطاقه ولا معاه حاجه فهو اصلا ولو عمل كده هيقفل.
تمام.
فهمني ازاي؟
أيوة. طب نرجع لحضرتك بعد هذا الاتصال العزيز من الدكتور حبيبي دكتور صلاح عبد الكريم. اهلا ومرحبا بيك.
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
شرفتنا يا دكتور في برنامجنا مع الشباب وكنا نتمنى ان تكون معنا على الهواء مباشره.
خير ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك دكتور صالح. بس لحضرتك بقول ان الشباب القراصنه اللي هم بيخترقوا المواقع وبيسووا الايميلات اصبح غالبهم الان من الشباب اللي هم في اعمار 16 ل 20 سنه. من واقع تخصص حضرتك, ايه اللي بيدفع الشباب لارتكاب مثل هذه الامور؟
طيب اذا كنا قلنا من 16 ل 20 سنه فاحنا كده بنقع في مرحله المراهقه المتوسطه ومرحله المراهقه المتاخره.
تمام.
ومن سمات مرحله المراهقه اساسا ومن مظاهرها انه المراهق بيحب اثبات الذات. دخوله على المواقع وانه يبقى هاكرز وانه يخترق هذه المواقع للتدمير ليس إذلا, وربما ما يستفادش اي شيء, فهو جزء من مرحله المراهقه بيبقى عنده شيء من نقص الثقة بالنفس, وده جزء أساسي بالنسبة للمراهقين. ممكن هو يعوض نقص الثقة بالنفس ده بأساليب كتيرة جدا, بالرياضة, بالقراءة, بالإبداع في مجال فني, مجال علمي, مجال.
لكن أقدر أقول دكتور صالح حضرتك عايز تقول إنه هو لإثبات الذات, هو شايف إن بيثبت ذاته بالموضوع ده.
أنا أستطيع, أنا أقدر, أنا لأن أنا حاسس إن أنا عندي ثقتي بنفسي مهزوزة. تمام. فأنا هنا بقدر أعمل حاجات غيري ما أقدرش أعملها, وهنا استعراض لا سيما انه بيستعرض قدام زمايله, وكانه انجاز التعبير استعراض العضلات الالكترونيه يعني.
نعم.
قدام زمايله انا عملت كذا وانا سويت كذا وانا امبارح انتصرت على ضعفي وانتصرت على عجزي, وهو سلوك انتقامي, سلوك عدواني تجاه الاخر, اي اخر. ممكن تقول لي ان هو الحقيقه بيدخل على موقع ما اعرفش مين صاحبه, يعني ما فيش عداوه سابقه بينه وبين صاحب الموقع علشان يعاديه, لكن هو عدوان موجه تجاه الاخر. ربما الاخر ده يكون صوره الاب العدواني, نموذج الاب العدواني واللي كان معتدي عليه في الطفوله, الاب والام يعني. وبالتالي هو استدخل جواه طاقه عدوان, وبالتالي بدا يخرج طاقه العدوان بتاخد اي شكل من اشكال التخريب. وهو طبعا لانه جيل الكتروني بطبعه يعني جيل تكنولوجي, فبالتالي العدوان هنا ما عادش زمان تكسير وتخريب لحاجات تانية, لكن طاقة العدوان بتخرج الحقيقة لانه قاعد على الكمبيوتر, فعايز يفرغ طاقة العدوان المكبوتة جواه تجاه الاخر, اي اخر. ان شاء الله الاخر ده يكون رمز, يكون قانون, يكون دين, يكون موقع الكتروني. المهم ان طاقة العدوان اللي من جوه عايز يخرجها ويتخلص منها علشان تخلص من القلق والتوتر والاكتئاب يعني.
تمام. دكتور صالح حضرتك زي ما انت عارف ان هذه جرائم الالكترونية يعاقب عليها القانون, فهذه الجرائم انا ازاي يعني ابدل هذا الاستعراض السلبي الذي يستعرضه اولئك الشباب من استعراض سلبي الى استعراض ايجابي قبل ان يقعوا تحت طائلة القانون؟
طيب اول حاجه ان هو المراهق انا بقول انه من المظاهر الاساسيه نقص الثقه بالنفس.
تمام.
احساسه بالعجز, احساسه بالضعف, فهو نصف طفل ونصف رجل, وبالتالي انا محتاج ان الاخرين يمتدحوه, الاخرين يثيبوه, الاخرين يثنوا عليه, الاخرين يكتشفوا نقاط القوه اللي موجوده عنده, وما يقارنهوش مقارنه سلبيه باللي اصغر منه, وفي نفس الوقت يركزوا على نقاط القوه. وانا لسه قايل في البرنامج بتاعي ان المفترض ان الاب والام يكون عينيهم زي عين النحله تقع على الزهور والورود, على اجمل شيء في ابنهم, ما تكونش زي عين الذبابه تقع على اقذر شيء فيه وسلوكيات, لانه وارد جدا انه يغلط وكلنا بشر يعني. فانا محتاج انه انا اخرج من ابني طاقاته الابداعيه, محتاج ان انا اكتشف ذلك العملاق القابع جواه, محتاج ان انا بدل ما يعني أنقضه ويحس بالعجز وبالتالي يخرج ذلك الطاغوت العدواني على مواقع إلكترونية ويستعرض على ضواته الإلكترونية على تخريب هذه المواقع, محتاج أن أنا أثبت له ذاته في مجال علمي, في مجال فني, في مجال ديني, في مجال رياضي. لو هو حس ان هو ليه قيمه ذاته مثبته, مش محتاج ان هو يروح يثبتها, محتاج ان انا اشغل وقت فراغه بشكل كويس, محتاج انه يدير وقته, او بمعنى صح يدير ذاته في الوقت, يدير افكاره, يدير مشاعره نحو النجاح, يدير مشاعره وافكاره نحو السعاده, يبقى ليه وجود في البيت, وجود فعال, وجود في المجتمع سواء داخل البيت او داخل المدرسه او داخل النادي او داخل مؤسسه المجتمع بشكل عام, يحس انه فرد يعني عطاء منتج بناء. كل ما يحس ان هو بيبني يبقى مسألة التخريب هتبقى بعيدة عنه خالص, لان هو يعني قانونه قانون العطاء, قانونه قانون الحب, قانونه قانون البناء, فهيبعد تماما عن قانون الكراهية وقانون العدوان وقانون التخريب, لانه حب البنى وكره التخريب في نفس اللحظة يعني.
تمام. دكتور صالح شاكرين لك هذا الاتصال الذي اثرى حلقة اليوم, بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا زعمر.
لكن تفضل استاذ عصام, احنا نرجع لمسألة الكافيهات. حضرتك دلوقتي قلنا ان احنا كثير من السيبرات فعلا ما فيش عندهم الالتزام بهذه الامور, وقلنا حضرتك قلت هنا دور المواطن, دور المواطن يعمل ايه؟
دور المواطن ان هو يبلغ عن مثل هذه الكافيهات لما يخشها، وحتى يبقى في وعي ذاتي وفي رقابه ذاتيه.
تمام.
يعني يبقى وده دورنا ان احنا بننشر وعي، دور البرنامج بتاعك، دور الجمعيه بتاعتنا نشر الوعي منع ارتكاب الجريمه. تمام. احنا لما ننشر الوعي ونخلي اي واحد يخش على الانترنت ويخش في الكافيه يستخدمه الاستخدام الامثل.
تمام.
وده بيكون ده افضل وسيله لمنع ارتكاب هذه الجرائم، لان برضو حضرتك لازم هتسرب جزء، ولازم الجزء هيرتكب جريمه والا ما يبقاش في واقع يعني.
تمام. طب دلوقتي استاذ عصام، رجوعا لموضوع الايميل، انا الايميل الخاص بتاعي الصراحه ده قلت لي اروح
للاداره
تنسيق المعلومات في وزاره الداخليه.
تمام.
ايه اللي اخده يثبت ان الايميل ده بتاعي؟ يعني هل هناك اجراءات معينه المفروض اخدها معايا؟
لا لا لا، هو انت بتروح هناك تتوجه ليه وتقول له انا عندي الايميل باسم كذا وكان الباسورد بتاعه كذا.
تمام.
وسرق وحصل اختراق ليه.
تمام. هل هم بيستفسروا مني عن حاجات معينه حتى يعني يعرف يوصل بهذا
الايميل؟ لا لا لا، يعني مثلا هل بيقول لك انت بتشك في حد مثلا؟ يعني هل مثلا وصلتك رسائل تهديد مثلا؟ يعني مثلا انت اكتشفت ان هو اتسرق ازاي؟ هل مثلا او اخترق ازاي؟ هل حد بعت لك رساله بيطالبك في حاجه، او جات لك رسائل تشهير او بيبتدوا يستشفوا. ده برضه بيساعدهم لحد كبير لو انت مثلا شاكك في حد معين ان هو ممكن يكون ارتكب مثل هذا الجرم في حقك، ده لا شك بيساعدهم يعني.
تمام.
لكن لو انت ما تعرفش بمجرد سرقه هديه، هم بما لهم من فنيات عاليه بيقدروا يتوصلوا للمرتكب هذه الجريمه.
جميل. طب استاذ عصام، ده بالنسبه للايميل. بالنسبه لي انا مثلا كصاحب موقع الكتروني، موقعي تم اختراقه وتم تغيير اليوزر نيم والباسورد ووضع عليه اشياء مخله بالاداب او بعض هذه الصور التي يضعونها كجماجم، مؤثرات صوت للرعب الى غير ذلك. انا موقعي اتسرق، اعمل ايه برضه؟ هل نفس اجراءات الايميل؟
ولا احنا بنفرق بقى، هنفرق هنا ايه في حاجات كتير قوي. هل موقعك اتسرق ولا اتعمل موقع شبيه لموقعك؟
تمام.
لان ده اتجاه وده اتجاه اخر.
اتسرق وتعمل موقع شبيه الموقع. نعرض بعد الاتصال.
اتفضل
معنا الاخت ام محمد من دبي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بيكي.
كل سنه وانتم طيبين.
وانت طيبه وصحه وسلامه.
يا ابني يا عمر، انا عندي ولدي عمره الحين تقريبا 25 سنه
ما شاء الله،
وهو هاكر يعني زي ما انت بتحكي.
اي نعم.
هو من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني معاق.
ايه نوع الاعاقه بتاعته يا ام محمد؟
يعني يستخدم العصا للمشي يعني في الرجل.
تمام.
لكن الله اعطاه
الله يشفيه ويعافيه
مخ وعقل جنيس يعني.
نعم.
المهم هو هاكر ويبدع في هذه الحيل اللي انتم تحكون عنها، رغم ان انا دائما انظر اليه مش بعين النحله زي ما الدكتور قال، انا بنظر له بعين الفخر دائما، بحاول أعوضه النقص النفسي اللي هو فيه. لكن للأسف الشديد أسلوبه أو تطوره في موضوع الهاكر وصل لمدى.
طب أم محمد معلش خليكي معايا لحظة، أنا عايز أسأل حضرتك، أنت عرفت إزاي أنه هاكرز؟ هل هو نفسه يقول عن نفسه كده ويفتخر بده؟
هو يفتخر طبعا. وبعدين أصدقائه المقربين دايما يشيدوا بعظمته وقدرته في هذا المجال. يعني احيانا حتى يدخل على حساب البنك تبعي ويعرف ديتيلز تبع الاكونت تبع حسابي المصرفي.
نعم.
يعني وصلت به الدرجه استشعر الخطوره
طبعا،
يعني لدرجه ان انا قلت له يا ولدي انا بوديك لطبيب نفسي. قال لي لا، انا مو مريض، انا سليم، لكن انا جينياس، انا ما ادري يعني هذه المرادفات الغير عاديه.
نعم.
حاليا حتى في الاسواق في بعض السيديهات او
البرامج التعليميه للهاكرز،
لا يا ريت بتطور اساليبهم في الامور هذه.
نعم.
حتى بيجيبوها مش من داخل مصر او من دبي، من ماليزيا، من هذه، من امريكا.
تمام.
هذه الاماكن، هذه الامور.
وعلى فكره محمد، الكلام ده اصلا منتشر على الشبكه العنكبوتيه بشكل رهيب، موضوع تعليم الهاكرز وتطوير.
هذا خطر ان هو يعرف الاكونت نمبر او الديتيلز، يعني معناه في ممكن حدا يعني يورطه في مشكله.
طبعا جريمه يعاقب عليها قانون
او سرقه او شيء من هذا النوع.
ومن هنا محمد سنعرف مع المستشار عصام مغازي باذن الله الجريمه وما هي العقوبه التي تفرض على مثل هؤلاء.
فحاليا انتم الحين بتتكلموا في موضوع جد خطير.
نعم.
لكن مش الكلام يحلها.
تمام.
لازم خطوات عملية
هيحصل إن شاء الله، لكن من وجهة نظرك إيه هو الخطوات العملية؟
أول شيء الوازع الديني، الحلال والحرام.
تمام.
أول شيء. ثاني شيء التقنين الدولة لفتح يعني الخطوط المتاحة لاستخدام هذه الأمور، لازم تكون عليها بريكس يعني عليها رقابة صارمة
كنترول
وبطش على اللي يزاول هذه العمليات. يعني مش مجرد غرامات أو عقوبات طفيفة، لا، بدنا نشدد العقوبات تكون رادعة.
اي نعم، على كل حال
مجرد ندوات. والله يا أبويا مرضنا إحنا في الأمة العربية كتر الكلام بدون فعل.
أها.
يعني بدنا أمور فاعلة مش كلام واقتراحات.
تمام، بارك الله فيك على هذا الاتصال الذي طرح حلقة اليوم، وإن شاء الله الناس تسمعين بإذن الله من المستشار عصام ما يسرك بإذن الله. بارك الله فيك.
والله أنا بحيي الست أم محمد على الكلام اللي هي قالته.
يعني
أي أي نعم. وصفت المشكلة وحطت لها جزء كبير جدا جدا من العلاج.
جميل.
أول حاجة فعلا زي ما قالت الوزع الديني، أنا لما أعرف الشخص أنه بيرتكب حاجة بغض النظر أنها جريمة حرام، ده بتصحي فيه وبتوكس فيه النزعة الدينية، وكل واحد فينا النزعة الدينية موجودة فيه.
تمام.
بس عايز اللي يصحيها.
نعم، لكن قبل ما ندخل في اتصال أختنا محمد عايزين نكمل في موضوع المواقع الإلكترونية عشان نمسك الموضوع حاجة حاجة، وما فيش حاجة تشغلنا عن اللي احنا بنتكلم فيه إلا بالترتيب بإذن الله. فأنا قلت حضرتك دلوقتي إن الموقع بتاعي السرح، حضرتك قلت
هنفرق.
تمام،
هنفرق ما بين واحد عمل موقع شبيه بموقعي وواحد تاني اعتدى على موقعي سرقه أو
موقع شبيه موقعي. بمعنى
نفترض مثلا زي موقع قناة الرحمة هنا
مثلا www.arrahma.tv.
تمام خلاص، يجي واحد انت مثلا القناة اشتهرت موقعها انتشر بقى ده كله بيحقق رواج للقناة ونسبة مشاهدة ونسبة دخول والكلام ده كله، يجي واحد يعمل موقع شبيه لموقعك بقصد الإضرار وبسوء نية وغرضه انه يصرف الناس على موقعك
وليكن arrahma.com مثلا.
تمام. موضوعها غير موضوعك خالص، فبيخلي جزء من الناس تنصرف عن موقعك. هنا انت اساسا عشان تاخد موقع زي كده في منظمه اسمها منظمه الايكان، هي المنظمه المعنيه بتحديد الاسماء والارقام عبر الانترنت.
تمام.
هي اللي بتديك الاسم الموقع دوت. فانت بتتوجه لهذه المنظمه بطلب تحكيم الكتروني.
تمام. المنظمه مخرجه فين يا استاذ عصام؟
المنظمه كانت اساسا في كاليفورنيا.
تمام
بس انت اول انت قاعد على النت بتقدم الطلب، بتخش على موقع المنظمه تقول لهم انا عايز اعمل طلب تحكيم. يعني بتختار محاكمة، بتختار، بتقدم الطلب بتاعك، بتقدم بيانات، استمارة بتطلع، بتملى البيانات اللي فيها كلام.
جميل.
في محكم هناك بيتم اختياره، محكم فرد انت بتختاره، محاميك بيترافع، بتحدد جلسة التحكيم زي التحكيم.
وموقع المنظمة معلش الرابط بتاعه معروف اللي عن جوجل استطيع الدخول عليه. تمام. اي كان.
تمام. فدلوقتي حضرتك بيحصل ايه؟ بيحصل ان انت بتقدم مستنداتك، دفوعك، محاميك طبعا بيقدمها، الكلام ده كله بيثبت ان انت كنت صاحب الموقع ده من تاريخ قديم، اهداف موقعك ايه.
المستندات دي يا استاذ عصام اللي هي عباره عن العقد اللي بينه وبين الشركه المستضيفه ليا.
طبعا.
تمام.
عقد التسجيل دوت ان انت موقعك دوت انشئ بتاريخ كذا سابق على الموقع الحديث، ان الموقع الحديث دوت كان قصده الاضرار بيك انت طبعا انت عندك
منين اثبت يا استاذ عصام ان هو كان قصده الاضرار بيه؟
اقول لحضرتك حاجه، منين تثبت الكلام ده؟ انت كان موقعك مثلا كل حضرتك الموقع بتاعك بيظهر عندك رقم عدد الزوار.
تمام.
لما انت كان يبقى عندك 100,000 زائر مثلا وبعد انشاء هذا الموقع بقوا 80 بقوا 70 في حين ان انت المفروض ان انت في التراد وفي النمو لان انت بتنتشر، يبقى ده كان قصده حقق لك جزء من الاضرار. تمام. فبيحصل ايه انت بعد كده؟ حضرتك انت المحكم بيبقى بيحدد ميعاد التحكيم بمفترض مثلا الساعه 12 بتوقيت جرينتش يوم كذا. فخلافا للتحكيم العادي، ما اعرفش حضرتك يعني في فرصه ان احنا نتكلم عن التحكيم
الالكتروني ان شاء الله في الترتيب باذن الله.
طيب نتكلم برضو في التحكيم الالكتروني، بيتحدد ميعاد التحكيم الالكتروني، ان المحامي بيقول لك دفاعه، محامي المحتكم ضده او المشكوك في حقه بيقدم دفاعه، المحكم اللي هو القاضي يعتبر قاضي التحكيم دوت بينظر في الموضوع بيصدر حكم.
تمام.
طيب هنا جميل جدا بقى
نعرف الحكم على التليفون.
اتفضل
معنا الاستاذ محمد الاهليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
ازي حضراتكم؟
بخير حال الحمد لله. اتفضل حبيبي.
الحمد لله. بالنسبه للاستاذ عصام استفسار بسيط بعزه حضرتك استاذ عصام.
اتفضل.
حضرتك مثلا يا فندم بالنسبه لمثلا المواقع الاباحيه والصناعيه، هل مش ممكن ان احنا المواقع ديت نلغيها من عن طريق مثلا الشركه نفسها يعني اللي عطيانه النت مثلا، او عن طريق الوصله اللي جايه مصر عامه كلها، ممكن ان احنا مثلا
ننهي
المواقع يعني مثلا
انت استاذ محمد حضرتك عايز تقول انت تريد ان تنهي هذه المواقع بشكل
عام المواقع الاباحيه؟
نعم. لا بشكل عام نلغيها تماما، ولا قصدك تقول ان احنا عندنا ممكن يكون عندنا برامج لحظر المواقع الاباحيه عن طريق الاجهزه الخاصه بنا؟ معايا ولا
الو؟
ايوه محمد سامعني.
ايوه محاك فندم.
انا بقول لحضرتك هل تقصد ان انت عايز تلغي المواقع الاباحيه تماما ولا انت تقصد ان احنا يبقى يكون عندنا برامج على الاجهزه بتاعتنا تحضر هذه المواقع؟
لا لا حضرتك نلغيها اصلا يعني نلغيها مش عشان بقى.
لا هي الالغاء ده امر صعب يا استاذ محمد.
يعني امر صعب
خاصة المواقع الإباحية ديت موجودة في كثير من الدول الغربية مش كلها موجودة في الدول العربية يعني. لكن عايز أقول لحضرتك إن دولة زي السعودية والإمارات وغيرها من دول الخليج منعوا هذه المواقع تماماً من
أيوة يعني. أيوه كده فنن.
نعم.
أنا بتكلم حضرتك على كده يعني.
جميل يبقى كده سؤالك واضح.
بعض الدول.
تمام.
دول الموضوع ده يعني.
نعم تمام. طب تسمع إن شاء الله من الأستاذ عصام بإذن الله بارك الله فيك. فدلوقتي نتكلم في موضوع الحكم.
نتكلم في موضوع الحكم.
نعم.
دلوقتي الحكم دوت طلع قال إن الموقع ب أنشئ خصيصا بقصد الاضراب بالموقع الف.
تمام.
طب كيف تنفيذ هذا الحكم؟ هنا سلطه الايكان او منظمه الايكان بما انها هي اللي بتعطيك اساسا اسم الموقع. المحكم بيبلغ الايكان بانه اصدر حكم بان الموقع به ده انشئ خصيصا بقصد الاضراب بالموقع الف.
تمام.
منظمه الايكان بتمنع هذا الموقع وبيتم تدميره. هذا هو تنفيذ الحكم.
ولكن ما فيش عقوبه على صاحب الموقع غير تدمير الموقع؟
ممكن طبعا لو حصل اضرار واتثبت اضرار ماديه او 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 يتحكم بتعويض. حكم تحكيمي يصدر حكم تعويض. لكن احنا نتكلم اساسا بقى ايه تنفيذ الحكم واقعيا. ما انت مش هتخش على كل نت وتقفل الموقع انت ما عندكش هذه الصلاحيه. نفس الكلام ما يتطرقنا للسؤال اللي ساله استاذ محمد دلوقتي. انت عندك حكم من محكمه القضاء الاداري صدر من حوالي 3 4 شهور بحجب الموقع الاباحي
في مصر.
في مصر حكم محكمه القضاء الاداري
متى ينفذ؟
لا تنفيذ ده
بياخد وقت
وصعب. لا لا اقول لحضرتك حاجه. ما هو انت المواقع الاباحيه بتبقى كلمه جنسي الى اخر هذه المترادفات.
لا مش كلها.
ما انا بقول لحضرتك
نعم.
ما انا بقول لحضرتك انت لما بتعمل فلتره هو بيقول لك السعوديه منعت والامارات منعت والكلام ده كله منعت بنسبه
جميل
لكن ما عادش منع مطلق.
نعم.
والفلتره دي اتكلفت مليارات.
طب ايه راي حضرتك يا استاذ عصام في اللي بيقول لك ان منع مثل هذه المواقع يزيد الشباب اقبالا على هذه
الشيء؟ هي قاعده الممنوع مرغوب يعني.
إيه نعم.
يعني
بتتكلم في ويقدروا يوصلوا لها بطريقه
بس, بس انت عندك حاجه ثانيه نشر الوعي الديني.
تمام.
نشر الوعي الثقافي
يعني. لكن هل انت حضرتك مع الغاء المواقع بشكل عام ولا انت شايف برضه ان ده هيخليها مطلوبه بشكل اكبر من الشباب؟
انا مع الاثنين.
تمام.
احنا نمشي في طريق مزدوج. اول حاجه انك تنشر الوعي الديني وثاني حاجه انك تمنع.
جميل.
حتى الاقل بقدر معين ان مش كل يعني ايه في بعض هيعرف يخترق.
تمام.
وهيبقى عنده برامج مقاومه للفلتره اللي انت هتعملها.
تمام.
لكن لو انت عامل اساسا وعي ديني فهنا المانع مانع ذاتي مانع داخلي. تمام. هنا يبقى عندك البعض هو اللي ممكن يرتكب هذه الجريمه فيبقى انت ابعدت جزء او شريحه معينه من الشباب عند كل مثل هذه المواقع.
تمام. طب استاذ صمد الكلام في المواقع الشبيهه الجزء الثاني
بالنسبه للمواقع برضه نفس القصه بتتوجه لهذه الاداره وبتبلغ ان موقعك اتسرق وبتاخد معاك عقد تسجيل الموقع بتاعك وتبلغه منك ان موقعك اتسرق بيشوف برضه مين اللي سرقه ونفس القصه زي ما اتكلمنا في الايميلات بيتم
الموضوع بياخد وقت يا استاذ عصام ولا بيكون ازاي؟
لا يعني على حسب
من تاريخ البلاغ مثلا بلغت اليوم مثلا
يعني ممكن شهر مثلا ممكن ثلاث اسابيع ممكن اسبوعين على حسب يعني.
نعم.
على حسب مثلا زي ما بقول لحضرتك انت ممكن في الاخر يعرفوا بس ما يعرفوش من مرتكب الجريمه زي ما قلت لك لو في سايبر لو انت عامل وصله.
نعم.
وانت دلوقتي حضرتك الانترنت بيخش على خط التليفون.
تمام.
تمام. بعد ما دخل على خط التليفون انت عامل بقى انت وجيرانك وصله سبع اجهزه داخلين على سبع مشتركين او ثمانيه.
نعم.
مشتركين. طب مين اللي عمل؟ فهنا بعد ما بنحصر هذه العماره بنبتدي نقول طب مين متوقع بقى مين اللي معاك خلافات شخصيه في هذه العماره؟ فبنلجا للتحريات الارضيه بقى والواقعيه ان متوقع مين يكون هو صاحب ارتكاب هذا الفعل.
لا لو كان الحديث طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي لو كان الاختراق على حاله فرديه على فرد طبعا حضرتك كان نتكلم برضه في الاختراق للمؤسسات الرسميه والبنوك الى غير ذلك اللي اتكلمت فيه الاخت ام محمد لكن بعد هذا الاتصال.
اتفضل.
معنا اسامه مصطفى من قنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اصلا كان مثلا انا اخويا كان بيخش يعني على موقع الانترنت عن الاديان غير الدين الاسلامي فقولي اعمل ايه معاه يعني.
طيب تمام بارك
إيه؟
الله فيك. طيب تمام بارك الله فيك. جزاك الله خير. هاي تفضل نكمل.
اتفضل اسال.
نعم كنا بنتكلم على هذه المواقع ان دلوقتي هناك كان في مواقع فرديه ومواقع مؤسسات.
تمام.
فمواقع المؤسسات اللي بيتم اختراقها كالبنوك الى غير ذلك من هذه الامور يعني كيف تكون ايضا المحاكمه في هذه الاشياء؟ يعني في الجرائد في الايام الماضيه شفنا كثير من سرقه الارصده في البنوك، شفنا كثير ايضا من سرقه اوراق رسميه لدى شركات، العقوبه هنا ايه؟
احنا بنقول ان الجريمه الالكترونيه او جريمه الانترنت زي الجريمه العاديه، مثلا ارتكب جريمه سرقه تبقى جريمه سرقه بما لها من عقوبه.
حضرتك عايز ان الاختلاف هو اختلاف الوسيله فقط.
اختلاف الوسيله.
العقوبه واحده.
العقوبه واحده. الى ان يعني انت حضرتك برضو انت ما عندكش في مصر تشريع عقابي لجرائم الانترنت.
تمام.
حتى هذه اللحظه. انت القانون الوحيد عندك المتعلق بالانترنت هو قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنه 2004.
ده القانون الوحيد،
ده القانون الوحيد في مشروع قانون التجاره
نعم.
الالكترونيه ده لسه مشروع،
لكن حضرتك بشرتنا احنا الناس على اني لوجود محكمه الكترونيه
طبعًا
في مصر
طبعا
او محاكم الكترونيه
طبعا
نعم
طبعا
تمام
تمام. في عند حضرتك اتفاقيه بودابست بتاعت سنه 2001 دي للجريمه الالكترونيه، بس دي لمصر لسه ما انضمتش ليها.
نعم.
دي صادره من سنه 2001، والاتفاق ميزه الاتفاقيات الدوليه ديت انها بتعمل على توحيد المبادئ القانونيه على مستوى العالم. بما ان الاتفاقيه دي كل الدول بتخش فيها، والاتفاقيه ترتيبها في القوانين الداخليه اعلى من القانون العادي، يعني اعلى من التشريع، فبالتالي لما الدوله تخش او تنضم لهذه الاتفاقيه بتعتبر اصبحت هذه الاتفاقيه جزءا من تشريعاتها الداخليه.
طب ايه سبب عدم انضمامنا لبودابست اللي هي العاصمه المجريه للان؟
ده قرار سياسي مش
إيه نعم.
ده قرار سياسي مش قرار.
ما بقول ايه حضرتك يعني دلوقتي هل يعني
انضمام الاتفاقيات او عدم الانضمام
يعني كثير من الدول انضمت لهذه المعاهده، فلماذا تاخرنا نحن في مصر؟
ثاني محل بحث.
ايه نعم. ناخذ اتصال ونرجع ثاني. اخت محمد السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك.
ممكن اعمل مداخله مع
طبعا حضرتك على الهواء اتفضلي.
لو سمحت انا كان ليا يعني اقتراح، ان المفروض ان هي اساسا المواقع الاباحيه دي ما كانتش اساسا تخش مصر من الاساس، بعد ما ضيعت شبابنا ضاعت بسبب المواقع دي. عيالنا خلاص يعني بقت دي حياتهم الحاجات دي. مهما تقول لهم دلوقتي، لان المجتمع الخارجي بقى ليه تاثير رهيب اكتر من البيت عكس زمان.
تمام.
زمان كان البيت تاثيره اكبر. مهما تقول للابن حلال وحرام ومحفظه في يعني في وخصوصا في المجتمعات اللي هنا ايه مش في الحضر هنا في المجتمعات الحضريه.
يا اختنا محمد احنا مش عايزين نتكلم في الماضي انه ما كانش ينفع، هو دخل خلاص. بوجهه نظرك ايه هو الحل؟
دخلناه من اساس لان ده فسد شبابنا.
جميل. ايه هو الحل؟
الحل ان احنا نمنعها من الاساس بقى، نقفلها المواقع دي واللي يشغلها واللي يجيبها.
لا احنا قلنا يا محمد ان قفل المواقع دي مش بالسهوله دي، لكن احنا ممكن نلغي حضرها في مصر زي ما عملت كتير من الدول العربيه.
احنا مالناش دعوه، احنا لينا ببلدنا. انا بقول على مصر.
انا بقول لحضرتك ان في قرار طلع من 3-4 اشهر زي ما بيقول المستشار عصام، وان شاء الله سيتم تنفيذه قريبا باذن الله،
ويا ريت يكون العقاب رادع 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 لاي حد ينزل المواقع دي
ان شاء الله باذن الله. نامل ذلك من الحكومه باذن الله.
صراحه الشباب صعبون على الواحد من الضياع اللي بقوا فيه.
تمام.
يعني هم يعني لما نضيع الشباب يعني كده الامه ضاعت.
نسأل الله يقي شبابنا شرور الفتن. بارك الله فيك.
الله يخليك.
استاذ بس حضرتك في حاجه، هي برضه القصه ايه؟
ما عشان كده بس حضرتك في الاسباب وليه ليه الدوله اتاخرت في هذه الامور. شايف الناس بتتكلم ازاي؟
بحرق. طبعا طبعا الناس
نعم.
بتتكلم وناس معذوره، بس برضه اقول لحضرتك حاجه، زي ما هي بتتكلم في الماضي تعالى نتكلم ما احنا كان معاها في الماضي. زي ما هي كانت بتتكلم في الماضي.
تمام.
انا سبت ابني ليه يقعد على الانترنت؟ ما هو في وسائل.
ازاي ليه سبته؟
ما هو اقول لحضرتك حاجه، يعني انا دلوقتي عندي طفل.
تمام
تمام. بعمل معاه كذا حاجه. اول حاجه بقوي عنده الوازع الديني.
جميل.
تاني حاجه ما ينفعش ان هو يبقى الجهاز الكمبيوتر اللي داخل على النت قاعد في اوضته منفصله. ده لازم يكون في مكان في الريسبشن، في اوضه مفتوحه، لازم ابقى عارف هو بيخش فين.
حضرتك بتقول الرقابه، لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مع انتشار الوازع الديني ايضا لدى الاسر ووضع هذا الوازع لدى اطفالنا وشبابنا، لكن عايز اقول لحضرتك ان الصحبه هنا لها دور عظيم جدا، والشباب زي ما حضرتك قلنا ان احنا السيبرات مليانه بالشباب.
على دين خليله
الثمان
سنين احدكم من يخالل من دور الاسره. فين يا استاذ عمر دور الاسره؟ ايه الاسره دي؟ هو الطفل دوت طلع لوحده كده دخل على النت لوحده؟ ولا لو الطفل دوت ناشئ تنشئه سليمه صحيحه، عارف الصح وعارف الغلط، بتابعه، كان مين اصحابك، رحت مع مين، قعدت مع مين، الكلام ده كله. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ لاعب طفلك لسبع وادبه في سبع وصاحبه بعد سبع. يعني فهمني ازاي؟ لو انا عملت الكلام الديني قالوا، انما انا بسيب طفلي، انا الاب مشغول بشغله ربنا يعينه، والام مشغوله بشغلها ربنا يعينها، والطفل سايبينه.
نعم.
وبعد كده نقول ايه ده في عندنا مشكله. والدوله ما اتدخلتش والقوانين والردع. زي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل التسجيل،
يعني حضرتك عايز تقول برضه ان ما زال لدينا غياب دور الاسره.
طبعا.
نعم.
وغياب رئيسي. وزي ما كنت بكلم حضرتك قبل التسجيل بقول لك ايه؟ بقول لك ان الظاهره بتظهر ثم يتدخل المشرع لتعديلها. ما فيش مشرع كده او ما فيش دوله تيجي تقول ايه والله ممكن يطلع بعد 20 سنه
ثم تدخل المقنن، لان المشرع هو الله عز وجل.
بعد ما
نعم. طيب استاذ عصام دلوقتي بالنسبه لموضوع المؤسسات، عشان مش عايزين برضه الاتصالات يعني ترجعنا لامور اخرى. المؤسسات دلوقتي العقوبه هي عقوبه الجريمه العاديه، هي السرقه.
تمام. السرقه طبعا
تكون عقوبتها ايه يا استاذ عصام؟
الحبس لغايه 3 سنين.
3 سنين. مش على حسب الحاجه انا
لا, لا 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 مش العقوبه لا تزيد على حسب المال المسروق يعني. لا. لا 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 لا
3 سنين. وهل ارد هذا المال؟ يعني مع العقوبه هل انا مطالب برد هذا المال؟
لا.
سبحان الله، هذا غير القانون الموجود في دول اوروبا. يعني يمكن القوانين المدنيه في دول اوروبا لا يعاقب عليها بالسجن، لكن يعاقب عليها بسد القيمه. طيب جميل، احنا تكلمنا عن انواع الجرائم والاختراقات، حضرتك شايف ايه هو الحل؟
الحل زي ما قلت لحضرتك،
نعم.
اولا نشر الوازع الديني،
تمام،
نشر التوعيه، معرفه ان انت مقدم على ارتكاب جريمه. لان اقول لحضرتك حاجه، في بعض الشباب بيرتكب مثل هذه الجرائم وهو لا يعرف انها جريمه.
نعم،
زي ما اللي كانت
اخت محمد،
اخت محمد بيتكلم ان هو هاكرز وعايز يظهر عضلاته قدام اصحابه، يعني بيستعرض عضلاته، بيستعرض قوته وعبقريته،
زي ما قال الدكتور صالح ان هو نوع من اثبات الذات،
نوع من اثبات الذات،
هو يعني الله عز وجل ابتلاه بالاعاقه فاراد ان يثبت ذاته، انا موجود،
تمام. وزي ما كل حضرتك حاجه، يعني الدراسات النفسيه بالنسبه لمجرم الانترنت اظهرت ان هم بيتميزوا بخصائص معينه.
نعم،
يعني اقول لحضرتك حاجه، انت لما بتشوف مجرم عادي تكتشف او يتقال لحضرتك هذا سارق،
اشمئز منه بل احتقره،
او نعم. اول رد فعل لحضرتك،
تمام.
لكن تعال بقى للمجرم المعلوماتي، عمل كذا واخترق موقع كذا وعمل كذا،
سانبهر بها اولا.
عملها،
نعم، سانبهر بعقليته فعلا،
ماشي،
تمام.
لا سرعان ما يعود اليك رشدك وتقول ايه،
جميل،
ده ارتكب جريمه.
نعم طبعا،
احنا برضو مساهمين بجزء،
تمام.
فالمجرم المعلوماتي ليه خصائص، انا لما يجب عشان امنع هذه الجريمه اعرف ايه هي خصائص المجرم المعلوماتي،
نعرف،
واوظفها.
نعم.
وخصائص المجرم المعلوماتي ان هو شديد الذكاء، انسان شديد الذكاء،
نعم،
يعني درجه العبقريه، يعني اعلى من الذكاء، تمام،
المجرم المعلوماتي،
المجرم المعلوماتي،
التسميه جميله
طبعا.
ناخد ابو احمد ابو ظبي، نرجع تاني. ابو احمد السلام عليكم. انقطع الاتصال، نكمل المجرم المعلوماتي.
فالمجرم المعلوماتي يميز بالذكاء الشديد، بيتميز بالحرفيه العاليه، بيتميز بانه هو معتاد ارتكاب هذه الجرائم، يعني هو ممكن في الاول بيعملها مره بقصد المعرفه، تمشي معاه،
تمام،
يعملها مره ثانيه، لغايه ما ممكن بقى مع ضعف شخصيه يبتدي اصدقاء السوء يتدخلوا يقولوا طب ما تسرق، طب ما تيجي نعمل مش عارف ايه، طب ما تيجي
ممكن نعمل بزنس من خلال،
بس كده،
تمام.
فهذه الخطوره. خلي بالك حضرتك، هو مجرد دخوله غير المشروع ده في حد ذاته جريمه،
تمام.
فلو هو عارف من الاول ان الدخول غير المشروع على الانترنت لموقع شخصي اخر دي جريمه، هو لن يقدم عليها. لكن في غياب مثل هذه المعرفه هو لك انا ما ضررتوش في حاجه، انا لا سرقت ايميله ولا سرقت موقعه ولا دمرته ولا بعت له فيروس ولا عملت له اي حاجه، انا استعرضت عضلات قدام زمايلي،
تمام.
لكن لما يعرف ان دي جريمه مش هيعملها.
طب حضرتك عايزين برضو نقول برامج الهاكرز الموجوده بتباع في الاسواق الان، حضرتك تنادي الدوله وتنادي المسؤولين في وزاره الداخليه
تجديد الرقابه طبعا عليها،
تجديد الرقابه،
تجديد الرقابه
ومنع
والاستفاده، نعم، من هؤلاء الهاكرز،
الاستفاده بمعنى،
بمعنى ايه؟ انا قلت لحضرتك ان الهاكر ده انسان شديد الذكاء، عنده،
نعم،
انسان شديد الذكاء،
شديد الذكاء. لكن بعد ابو احمد ابو ظبي،
اتفضل.
السلام عليكم يا ابا احمد.
السلام عليكم، هلا استاذ عمر.
اهلا ومرحبا بك، شرفتنا ونورتنا.
مرحبا بك وبضيفك الكريم.
اهلا ومرحبا بك.
والله في الحقيقه بالنسبه لاستخدام الانترنت نريد ان نقول بعض الاشياء التربويه بالنسبه للتجربه هنا في دوله الامارات العربيه المتحده.
اتفضل.
اولا ضروري جدا على الطالب ايا كانت مرحلته، سواء الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه او الجامعيه، ايا كانت المرحله، ان يعرف ان ينوع مصادر المعرفه لديه،
تمام.
ومن ضمن المصادر الثريه جدا واللي هي متاحه 24 ساعه اللي هو الانترنت،
جميل.
فالانترنت لابد ان تكون هناك ضوابط، حتى ان بعض المناهج هنا اللغه العربيه او العلوم او الرياضيات ياخذ بيد الطالب الى بعض المواقع، يعني يكلف بعمل معين عن طريق الكتاب المدرسي أن يذهب إلى مواقع الإنترنت كي يكمل هذا العمل، أو كي يتم هذا البحث، أو يتمم حلول الأسئلة مثلا على هذا الدرس. فهذه الأشياء التي تطلب من الطالب على البيت أن يقوم بضوابط، يعني عندما يأتي الابن علينا أن نشرح له كيف يتعامل مع الإنترنت. أولا لابد أن يكون استخدام الحاسوب أو الإنترنت في مكان مطلع عليه الجميع،
تمام.
يعني لا يغلق على نفسه باب أو إلى ما إلى ذلك. أستاذ عمر،
مع حضرتك، تفضل.
الشيء الآخر يا أستاذ عمر، علينا أن نوجه الطالب أن يحدد وقت استخدامه للإنترنت،
وهذا أهم شيء.
يعني هيجلس نصف ساعة حتى،
تمام،
يتم موضوعه مثلا، لأن هناك بعض الأوقات، يعني على سبيل المثال الطالب يستطيع أن يصحح نطقه في اللغة الإنجليزية، مصدر رائع جدا عن طريق مواقع الإنترنت،
تمام،
ومواقع متاحة للجميع وسريعة جدا للجميع. لكن هنا في دولة الإمارات حقيقة، ونحن نهنئهم بعيدهم الوطني 38،
خلينا نقول اليوم الوطني عشان ما عندناش اعياد في الاسلام غير 3 اعياد،
نعم،
بس
اليوم الوطني، معذره، اليوم الوطني، نعم،
نعم،
اليوم الوطني 38 لهذه الدوله المباركه حقيقه، تستطيع ان تترك ابنائك على الانترنت، لان السنسرشيب هنا او الرقابه قويه جدا جدا جدا. فهنا الاستخدام امن الى ابعد درجه، سواء للأب أو للأم أو للأبناء. قلما يمكن لا تجد تذكر 1%. كل المواقع يعتبر بلوك ذا سايت، وهذه الأشياء المواقع اللي هي بلوك ذا مثلا لا تعيق عمل الطالب أو الطالبة أثناء بحثه على الإنترنت.
ونحن من هنا ومن قناة الرحمة نشكر القائمين على الحكومة الإماراتية على هذه المبادرة الطيبة، وإن شاء الله تعم هذه التجربة وهذه المبادرة في شتى الدول الإسلامية. بارك الله فيك أبو أحمد، أعتذر على خطر الاتصال، لكن يعني الوقت وقت البرنامج ضيق جدا وسينتهي الآن. نكمل في المجرى المعلومات.
بس استاذ بس حضرتك بالنسبه للاستاذ ابو احمد في نعم. في جزئيه هم بيعملوا على المواقع الاباحيه،
تمام.
عايزين برضه ما نحصرش الانترنت في المواقع الاباحيه.
جميل.
يعني تمام. الانترنت مليء يعني طبعا. ممكن يتسرق ارصده زي ما حضرتك قلت، ممكن ترتكب جرائم اخرى،
تمام.
فالانترنت ليس قاصر على المواقع الاباحيه عشان برضه من ايه ما نضيقش واسعا يعني.
إيه نعم. طيب تمام. نكمل في موضوع خصائص المجرى المعلوماتي.
فالمجرى المعلوماتي زي ما بقول لحضرتك، فبعض الشركات بره بتستفيد منه ان هما بيجيبوا الهاكرز دولت ويعملوا برامج. ما هو الهاكر ده بيعمل ايه؟ بيخترق برنامج، بيخترق موقع. فعنده امكانيه عاليه، فتيجي الشركات اللي هي منتجه هذه البرامج تقولوا طب تعال احنا عندنا الموقع اهو،
يستعينوا
بيه.
نعم.
فانا برضو بنصح الاخت ام محمد، لو هي اخت ام محمد اللي اتصلت بنا في الاول
من دبي،
لو هي عندها من الامكانيه ان تجيب ابنها دوت وبعض اصدقائه ويعملوا شركه، ليه المانع ان هو بدل ما يبقى هاكرز يبقى صاحب شركه برامج كمبيوتر؟
تمام.
ويبقى استفدنا منه وحولناه من انسان مضر الى انسان مفيد.
نعم. ويحط طاقته في مكان
ويفرغ طاقته. نعم. في مكان ايجابي.
تمام. الحلول ندخل فيها.
الحلول زي ما بقول لحضرتك نشر الوعي.
نعم.
عشان ما يقولش بس الكلام. نشر الوعي الديني، نشر الوعي الثقافي، التوعيه بالجرائم، تشديد العقوبات وردعها، لان حضرتك العقوبه كلما كانت العقوبه رادعه تمنع الجريمه.
نعم. ما الذي تامله من القائمين على وزاره العدل في مصر؟
الاسراع
خصوص هذا الموضوع.
الاسراع في اعداد تشريعات خاصه بالجرائم الجرائم الالكترونيه، الاسراع في انشاء المحاكم الالكترونيه.
طيب نصيحتك لكل الشباب الهاكرز تقول لهم ايه؟
فرغوا طاقتكم في نواحي ايجابيه.
تمام. استاذ عصام مغازي حقيقه شرفتنا ونورتنا برنامج مع الشباب. الوقت عدى مع حضرتك بسرعه جدا. حاولنا قدر الامكان ان احنا نعطي للمشاهدين نبذه بسيطه عن جرائم الانترنت. انا عارف ان الموضوع ملفه طويل جدا لكن ان شاء الله لعلنا نفتحه بتفصيل واسع في حلقات اخرى باذن الله تعالى. جزاكم الله خير استاذ عصام مغازي، المستشار القانوني للجمعيه المصريه لمكافحه جرائم الانترنت.
شكرا لك.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، ما زال ملف الانترنت معنا مفتوح، مش هنقفل الملف ان شاء الله حتى نستطيع ان نعطي للمشاهدين نبذه كامله او نبذه مختصره على الاقل عن جرائم الانترنت. الحلقة القادمة إن شاء الله لعلها تكون عن الإدمان، يعني الإنترنت وصل إلى الإدمان، فكيف نعالج هذا الأمر؟ وهل عيب إن أنا أودي ابني للطبيب نفسي يعالجه من إدمان الإنترنت؟ وهل الطبيب النفسي زي ما الناس مفكرة هل هو طبيب مجانين؟ كل ده هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. موعدنا في الحلقة القادمة يوم الجمعة قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أحلى أحلى.